الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار المتقين وورثته الأخيار إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد سمعنا قبل قليل من المسجل من كلام سيدي محمد النبهان حفظنا الله تعالى به وجزاه عنا خير الجزاء، أن معاني القرآن لا تتناهى، وأن معاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتناهى، لأنه كان خلقه القرآن. وقول الله تبارك تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة معانيها تتسع وتتزايد وتتعاظم إجمالا وتفصيلا. أما إجمالا فإن رسالته كانت رحمة، وإن أخلاقه كانت رحمة، وإن ذاته الشريفة كانت رحمة. والرحمة كما قال الله تعالى ليست لناس دون ناس ولا لأمة دون أمة ولا لمؤمن دون كافر، بل هي رحمة للعالمين. الرسالة رسالة رحمة، ليست الرحمة فيها رحمة تنظيرية قائمة على بيان المبادئ والقواعد وحدها، ولكنها رحمة حقيقية عملية تشمل الخلق جميعا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن هذه الرسالة حققت للخلق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة ما لا يقع تحت حصر. هذه الرسالة كانت إنقاذا للإنسانية من شرور الابتعاد عن الله، من شرور الكفر بالله، من شرور معاصي الله التي كانت تملأ الأرض فسادا. جاءت هذه الرسالة فلما طبقت عمت رحمة الله للعالمين. وقد قلت إنها رحمة حتى للكافرين، فالكافرون كانوا في الجاهلية يغير بعضهم على بعض ويأكل بعضهم بعضا دون سابق إنذار ودون غاية إلا المرابح والمكاسب العاجلة. والإسلام رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهي الحرب تماما، وإنما جعل هذه الحرب ذات غاية إنسانية عظيمة هي إقامة عدالة الله عز وجل في الأرض. أقيمت عدالة الله حتى مع الكافرين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهد له أعداؤه إذا حارب لا يغدر، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي جيوشه لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرة. وقطع الشجر ربما وقع إذا كانت هناك مصلحة عسكرية أو كان العدو قد اتخذها لنفسه دريئة، يمكن أن يقع هذا، ولكن الشجر في نفسه له حقه في هذه الرسالة الربانية. فيوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنده وهم يدخلون بلاد الأعداء لا تقطعوا شجرة. هذا الأمان فيما يتعلق بأهل الكفر في حين الحرب، أما في حين السلام فكان الأمر أعظم من ذلك كثيرا. حين تقف أمة من الأمم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسالته أو من جيوشه موقف المسالمة، موقف الموادعة، موقف الاتفاق، موقف التسليم، في هذه الحالة تكون لها حقوق عظيمة جدا. صحيح أنهم تؤخذ منهم الجزية، ولكن هذه الجزية كأنها حماية لهم يصانون بها ممن قصدهم من الأعداء، حتى إن بعض قادة المسلمين أديت إليه الجزية ثم هاجم العدو تلك البلدة التي كانوا قد افتتحوها حديثا، فلما وجدوا أنفسهم لا يقدرون على حمايتها ردوا إلى أصحاب البلد جزيتهم. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا إلا الذين تقيدوا برسالة السماء، رسالة رحمة الله للعالمين. في المجتمع المسلم الأمر في الرحمة والتراحم أعظم. العدالة تقام على أدق ما يكون، وقد ذكر العلماء في قول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالقصاص بعد ذكر الآية ولكم في القصاص حياة، قالوا إن القصاص حياة للقاتل وحياة للمقتول. حياة للقاتل حين يهم بالقتل، فإذا علم أن أمامه القصاص ارتدع، وحياة للمقتول إذا ارتدع القاتل عاش المقتول. ثم هذا القصاص كما أنه حياة للقاتل والمقتول هو حياة لأقوامهما. كانت الثارات وحروبها تأكل الأخضر واليابس، فلما أقيم القصاص كان رجل برجل وامرأة بامرأة، وهكذا العدالة تقوم على أتم الوجوه. لو رجعنا إلى ما هو أهم من ذلك وأعلى وجدنا في هذا القرآن، في هذه الرسالة المحمدية، أمرا في غاية العظم، هو قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. الناس مستويات كثيرة، فمنهم من يأخذ هذه الأخوة في أرقى مستوياتها، ومنهم من يأخذ منها على المستوى المتوسط، ومنهم من يأخذ على المستوى الأدنى، ولكن هذا الإخاء قائم دائما، إخاء. وانظر كيف وصف الله عز وجل إخاء الأنصار للمهاجرين، قال تبارك وتعالى: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي حالة الخصاصة يكون الإنسان فقيرا، تكون حاجاته ناقصة عما هو محتاج إليه، ومع ذلك يؤثر بهذا القليل الذي لا يكفيه، يؤثر به أخاه. وصور ذلك بين المهاجرين والأنصار كثيرة. إنها رسالة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم رحمة، فهذا باب تتحدث عنه فلا ينتهي، كما تتحدث عن عظمة الرسالة فلا تنتهي. الرسالة والرسول شيء واحد، الرسالة كلام أنزله الله، والرسول صورة تحيا بين الناس من هذه الرسالة الربانية. فكيف تكون هذه الصورة؟ إنها الصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انتبه، إنما بعثت لأتمم. لحظة البعثة المحمدية هي لحظة القدوة في الأخلاق الإنسانية العظمى، لأنه كان قدوة لأمته من حين ما بعث، ولا يمكن أن يوجد إنسان إلا وهو يمكن أن يقتدي به مهما ارتقى مستواه. إذن كان صلى الله عليه وسلم عند بدء الرسالة في درجة من الخلق العظيم لا تحد ولا تتناهى، وهذه الأخلاق هي جزء من هذه الرسالة، أو وجه، هو الوجه العملي من هذه الرسالة. تريد أن ترى عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن ترى رحمته؟ تريد أن ترى جوده؟ تريد أن ترى شجاعته؟ كلها تجدها في منتهى العظمة، وتجد لها غاية في منتهى العظمة أيضا. وجد في العرب كرماء، وكرماء كثيرون، حتى إنه يروى عن حاتم أنه ذبح فرسه ليطعم الناس ولم يأكل من ذلك الطعام شيئا مع أنه جائع. نعم، ولكن لماذا؟ ما الغاية؟ قال هذه الغاية لزوجته: أماوي إن الماء غاد ورائحه ويبقى لنا من بعده الأحاديث والذكر. كلام، ولكن أين هذا من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطي الناس عطاء لا يقاربه هذا المستوى المروي عن حاتم وأضرابه، وإنما هو الشيء الذي لا حدود له، كما قال بعض الذين دخلوا في الإسلام يوم حنين: أشهد أن هذا عطاء ما جادت به إلا نفس نبي. عطاء كثير هائل، واد من الغنم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: خذه فهو لك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله ما جادت بهذا العطاء إلا نفس نبي. ما الغاية؟ الغاية أن يردهم إلى الله، أن يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، أن يخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم، أن يخرجهم من ظلمات الشقاق والاختلاف والقتال الذي لا معنى له إلى الإخاء. إنما المؤمنون إخوة، دخلوا في الإسلام فكان أحدهم يؤثر أخاه بجرعة الماء التي تتوقف عليها حياته. كل هذا كان من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوع هو ويجوع الناس، ولكن يجوعون يوما فيجوع ثلاثة أيام. إنها رسالة الرحمة، وإنه رسول الرحمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة. ما قال أرسلت رحمة. هذا الحديث يشرح الآية: أرسلناك رحمة. قد يتوهم متوهم بغير برهان أن الرحمة في الرسالة وحدها، الرحمة في الرسالة والرحمة في الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أنا رحمة مهدى. وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت مظهرا لهذه الرسالة العظمى، هذه الذات الشريفة ظهرت فيها الأخلاق العظيمة التي هي روح هذه الرسالة، بل كانت الذات المحمدية نفسها رحمة للعالمين لا للمؤمنين وحدهم، الذات النبوية. انظر، المشركون آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، وتحدوه غاية التحدي، وأعلنوا الجحود كل الجحود: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. المنصف يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدني إليه. ولكن هؤلاء قالوا: إن كان هذا هو الحق حتى وإن كان من عندك، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما الذي دفع عنهم العذاب؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت كلمة تدل على الذات، لا تدل على الرسالة التي يحملها وحدها، ولا على الأخلاق التي تنبع من هذه الذات الشريفة، ولكن أنت هنا تدل على الذات الشريفة نفسها. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. انظر، ليست رحمة للمؤمنين وحدهم بل للكافرين أيضا. إذا كان صلى الله عليه وسلم ذاته الشريفة رحمة للكافرين، فما هو أثرها على المؤمنين؟ انظر إلى رحمة الذات المحمدية التي جعلها الله في هذه الذات، ماذا أثرت على المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي زمان على الناس فيغزون، فيقال لهم: هل فيكم أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم بهم. يعني أصبح هؤلاء هم رحمة لرؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي زمان فيقال هل فيكم أحد ممن صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليهم بهم. ثم يأتي زمان فيقال هل فيكم أحد ممن صحب من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليهم بهم. الفتح نعمة إلهية جاءت متسلسلة من هذه الذات الشريفة إلى من شاهدها، ثم انتقلت إلى من شاهد الذي شاهدها، ثم انتقلت إلى الذي شاهد من شاهد من شاهد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى لا يتوهم متوهم أن الرحمة في الرسالة وحدها. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. ثم هذه الذات الشريفة كان أثرها عاما شاملا للأجيال الثلاثة كلها. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ماذا؟ حتى الأشياء الجامدة التي لامست تلك الذات الشريفة أصبحت رحمة لخلق الله. هذه سيدتنا أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أخرجت لبعض التابعين جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حياتها، فلما ماتت قبضتها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء جامد لامس هذا الجسد الشريف، فإذا هذا الشيء الجامد يغدو رحمة لخلق الله عز وجل. إنما أنا رحمة مهدى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه نبذ يسيرة من كل باب من أبواب هذه الرحمة التي جعلها ربنا عز وجل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي من لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي من أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امتداد الدنيا إلى يوم القيامة. فأنت ترى هؤلاء الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون إلى يوم الناس هذا، أخلاقهم رحمة، سيرتهم رحمة، أعمالهم رحمة، معاملتهم رحمة، ذواتهم رحمة، ذواتهم رحمة، فيها من البركة ما لا يعلمه إلا الله. والأمثلة في هذا الباب أكثر من أن تحصى. لذلك ينبغي لنا أن نتذكر دائما حينما نقرأ قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو مظهر القرآن، والقرآن لا يتناهى، لا تتناهى معاني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتناهى أخلاقه ولا تتناهى معاني الرحمة فيه ولا معاني العظمة. وكل ما فيه من خير لا يتناهى أبدا منذ 1400 عام والناس يكتبون في شمائل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنهم لم يصنعوا شيئا وقد صنعوا الكثير 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 ولكن الأمر يظل متجددا كما أن القرآن الكريم يتجدد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخلق على كثرة الرد مهما رددت القرآن لا تشعر بأنه أصبح قديما وكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مع استمرار الزمن كل يوم تفهم لها معنى جديدا ويتبدى لك منها معنى جديد فإذا هو يعطيك معاني لا تخلق على كثرة الرد من معاني قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.